أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرحبا بكم في هذه المجالس، مجالس الأربعين النووية. ويعني قبل أن نبدأ نذكر أنفسنا وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمجالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجالس كلها بركة وكلها نور وكلها خير. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يلخص لنا حقائق كثيرة في الحياة في حديث بسيط. الناس درجت على نقل خبرات الحياة وتجارب الحياة في سورة أمثال، يعني كان لنا وقفة مع أمثال القرآن، وإن شاء الله لعلنا يكون لنا وقفة مع أمثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خير من الأمثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمثال وإن كان مهم جدا، العرب كانوا يتناقلون به زمان، عبر السنين كانوا يتناقلون به خبرات وتجارب الحياة. يعني ممكن يقول لك مثل، المثل ده يلخص لك تجارب كتير من تجارب الحياة. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هذا، أفضل من الأمثال التي يتناقلها الناس، وأفضل من الكلام الذي يقوله الناس، ففيها هدى ورحمة وخير وبركة، فيها اختصار للأعمار والتجارب، فيها الحكمة، وقد سماها الله سبحانه وتعالى الحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو عايزين بقى كمان ناخد من رؤوس الحكمة أمثال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمثال في حديث نبي السلام، كما أن القرآن كله حكمة وكتاب أحكمت آياته، فكذلك فيه من الأمثال ما فيه معاني عظيمة. الحديث 23 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الحديث جميل، حديث فيه جوامع الخير، فيه أصول الدين، فيه أصول الخير. الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري. وأبي مالك رجل أسلم وآتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 في عام خيبر، يعني بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ده متأخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث في أول مكة أو حتى في أول المدينة، إنما كان ده في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة مليئة بالتجارب والخبرات، وبعدما دخل الناس في دين الله أفواجا وكانت هناك صراعات كثيرة. أبي مالك الأشعري لما جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الحديث وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في بعض الروايات يعني فيها بعض الخلاف في بعض الألفاظ، إن مثلا سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، في رواية أخرى التسبيح والتحميد التكبير، التسبيح والتكبير يملأان ما بين السماوات والأرض، وفي رواية التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه. يعني في بعض بعض في بعض اختلاف في بعض الروايات، لكن عموما خلينا نشرح هذه الرواية، رواية الإمام مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني إيه الطهور شطر الإيمان؟ الطهور اللي هو فعل الطهور، فعل التطهير، فعل الطهارة. في عايزين نفرق ما بين الطهور والطهور. الطهور اللي هو المية اللي الناس بتتطهر بيها، والطهور التطهر نفسه هو الفعل نفسه، يعني بالضم ده معناه فعل الطهارة، ان واحد بيتطهر. وايه التطهر؟ التطهر ده فعل قالوا الوضوء او الغسل او تطهر من الذنوب. يبقى عندنا الطهور اما مادي او معنوي، وكثير من اهل العلم على ان هنا الطهور شطر الايمان يعني الطهور المعنوي المادي، عذرة ان معناه كثير من اهل العلم على ان الطهور شطر الايمان هنا معناه الطهور المادي. يعني ايه الطهور المادي؟ يعني الوضوء او الغسل، ان الانسان اللي بيتطهر بيتطهر من ايه؟ بيتطهر من إيه؟ اما استعدادا للعبادة، يعني واحد بيتوضأ للعبادة للصلاة، بيغسل اعضاء العبادة، بيغسل ايديه ورجليه ووجهه وذراعه وفمه وانفه واذنه وشعره وساقه، بيتطهر يعني بينظف نفسه، يغسل نفسه على هيئة معينة استعدادا للوقوف بين يدي الله. ده فعل التطهير، التطهر، الطهارة، الطهور. أو الغسل، الإنسان بيغتسل من جنابة أو من حدث أكبر، فده طهور. فعل الطهور أو فعل إن الإنسان يتطهر إما من الحدث اللي هي رفع الحدث وإزالة الخبث، إن هو إذا إنسان خرج منه بول أو غائط فبيتطهر لأنه هو كده أحدث فأصبح غير مستعد لأداء العبادة، فبيتطهر بالماء، إن هو بيتوضأ. أو من الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، فإن هو بيغتسل، أو إذا فقد الماء فبيتيمم. عموما فعل الطهارة، فعل التطهير ده المادي، هذا الفعل شرعه الله سبحانه وتعالى. والإنسان عشان يتطهر محتاج نية، يعني محتاج إن هو يكون عنده ينوي هذا الفعل. لأن لو واحد مثلا غسل إيده ورجليه وهو أصلا مش مسلم، وهو أصلا لا ينوي أن يفعل ذلك لأجل العبادة، فده ما اسمهاش طهور. ففعل الطهور محتاج التوحيد ومحتاج النية، إن واحد بيبقى فاهم بيعمل ده ليه. لأن النبي أصلا بيقول الطهور شطر الإيمان. يعني إيه شطر الإيمان؟ لما بيجي نقسم حاجة بيقولك إيه، قسموها أقسام أو شطرين نصفين. يعني وكأن النبي أصلا بيقول أن الطهور نصف الإيمان. يا ترى إيه الإيمان المقصود؟ هل الإيمان المقصود به اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا الإيمان المقصود به والإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وإنها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان، ولا الإيمان المقصود بها الإيمان بعض أعمال الإيمان زي الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. يعني هل المقصود الطهور شطر الإيمان يعني الطهور شطر الإيمان كله اللي هو قول وعمل واعتقاد، ولا الطهور شطر الإيمان اللي هو مقصود به الصلاة، يعني الطهور نص الصلاة، يعني الإنسان عشان ياخد ثواب الصلاة كاملة أو عشان ياخد ثواب الصلاة لابد أن هو يتطهر أولا، ولا المقصود به أن الطهور هو شطر الإيمان، يعني الإيمان ده منه جزء مادي وجزء معنوي، وإن الطهور إذا حملناه على الطهارة المادية اللي هي فعل الوضوء أو الغسل، فهو هنا ده نصف الإيمان اللي هو الجزء المادي منه، وإن الجزء الآخر من الإيمان جزء معنوي أو العكس. إن نقول الطهارة هنا هي معناها المعناها الطهارة القلب اللي هي المعنوية، إن الإنسان بيتطهر من الذنوب، يعني الطهارة المادية إن الإنسان بيتطهر من النجاسات، والنجاسات نجاسات لأن الشرع سماها نجاسات، أو إن الطهارة هنا المقصود بها تطهر من الذنوب والموبقات، وهي ذنوب وموبقات لأنها عند الشارع يعني في الشرع هي موبقات لأنها توبق صاحبها في النار، أو هي ذنوب لأنها معصية لها أثر ينعكس على العبد. فهل إن الطهور شطر الإيمان معناها إن نص الإيمان مادي ونص معنوي، ولا معناها إن نص الصلاة في الوضوء والغسل والاستعداد للصلاة، ولا معناها إن نص الدين إنك تتطهر؟ لأن الدين عبارة عن اللي هو زي كما كان عبارة جزء منه، نص من الدين هو رفع الدرجات، ونص الدين الآخر هو كفارة السيئات، اللي هو ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يعني كأنه بيقول نصف الدين محو للخطايا والسيئات، والنص الآخر رفع للدرجات وارتقاء بالعبد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك قاله أهل العلم، إن يعني الطهور شطر الإيمان، فقالوا إن معناه إن أجر الطهور كأنه نصف الأجر الذي يقع بباقي الأعمال، يعني الناس بتاخد على ثواب الطهور ثواب عظيم جدا. وطبعا يعني كفاية الحديث ده على إن الإنسان يبقى دايما يبقى على طهارة، دايما يبقى متوضئ. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني بيقول إن علامة الإيمان الخفية التي لا يعلمها كثير من الناس إن هو دايما مستعد للصلاة، لأن الصلاة هي الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الإيمان بالصلاة كما قال وما كان الله في آية تحويل القبلة، لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الناس اللي صلت إلى البيت المقدس صلاتهم راحت فين وماتوا قبل تحويل القبلة إلى البيت الحرام، يا ترى الناس دي راحت فين والناس دي مصيرها إيه وهي صلت عمرها إلى بيت المقدس؟ فقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فكأنه بيقول أن الطهور شطر الإيمان، يعني أن الطهور شطر لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إن الإيمان الصلاة والعبادة لله سبحانه وتعالى، وإن نصف هذه العبادة إن الإنسان يتطهر لربه ويتطهر لأداء العبادة، إنه يبقى دايما مستعد للعبادة، إنه دايما حياته في أي لحظة من لحظات العبادة هو مستعد دائما، اللي لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أو طبعا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه لله إلا وجبت له الجنة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ خرجت ذنوبه حتى تخرج من بين أصفاره، إن الوضوء بيضع الإيمان، بيضع معذرة، بيضع الخطايا والسيئات حتى يطهر الإنسان، إن الطهارة تزكي الإنسان، إن الإنسان إذا غسل يده نزلت ذنوبه، وإذا غسل عينه نزلت ذنوبه، وإذا غسل أنفه نزلت ذنوبه، وإذا غسل فمه إذا تمضمض نزلت ذنوبه، وإذا غسل رجله نزلت ذنوبه، كأنه بيتطهر، اللي هو حديث تحترقون فإذا جاءت صلاة الفجر أطفأتها، وكأن الذنوب بتحرق الأعضاء للإنسان، ثم جاءت الطهارة تطفئ هذا الحريق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال دول محو للسيئات ورفع للدرجات. إيه هما؟ رقم واحد إن الإنسان يتطهر، رقم اثنين إنه يصلي ويظل منتظر الصلاة، ده رفع للدرجات. طبعا يعني طهارة الإنسان المادية إنه يطهر قلبه من الحسد والغل والحقد، ويطهر قلبه من الكبر والعند، يطهر قلبه من الكذب، يطهر لسانه من الكذب والغيبة والنميمة، يطهر أذنه من سماع الحرام والغيبة والنميمة، يطهر عينه من النظر إلى الحرام، إنه يتطهر. أو إنه يطهر نفسه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حضنا على الطهارة، وحضنا على إن الإنسان يبقى دائما على وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق أو في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وقال: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. تخيلوا يا جماعة إن الوضوء اللي احنا بنستهين به ده، العمل البسيط ده، العمل ده يجي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك منه. يعرفك منين؟ انت كنت بتغسل ايديك ورجليك ووشك، فيجي يوم القيامة الناس اللي كانت بتغسل ايديهم ورجليهم ووجوههم ديت، هؤلاء هذه الاعضاء التي غسلوها ليعبدوا ربهم بها، هذه الاعضاء تأتي منيرة يوم القيامة، غرا يعني غرتهم يعني رؤوسهم فيها نور، محجلين يعني الأعضاء الإيدين والرجلين تأتي فيها نور يوم القيامة، غرا محجلين منين؟ من آثار الوضوء. هنا النبي عصام بيقول الطهور شطر الإيمان، يعني نص الدين، نص الدين إنك تتطهر، أو نص الصلاة إنك تتطهر، أو نص الثواب اللي ممكن تحصل عليه بأعمال الإيمان إنك تتطهر. والتطهر تطهر من الذنوب وتطهر من النجاسات، رفع الحدث وإزالة الخبث. يا التطهر التوبة اللي هو إن الإنسان بيتخلص من المعاصي. وهنا لما الإنسان بيتوضأ وبيتخلص من المعاصي أو من آثار المعاصي بالجوارح، عشان كده وإحنا بنتوضأ في ذكر للوضوء: اللهم اجعلني من لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ايه علاقة التوبة بالطهارة؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في سورة البقرة. ايه علاقة التوبة بالطهارة؟ ان التوبة التخلص من الذنوب والخطايا، والطهارة التخلص من النجاسات. وكأن الذنوب نجاسات، وكأن الانسان اذا توضأ واغتسل وتذكر انه يغسل اعضاءه استعدادا للعبادة بين يدي ربه، فإنه يتذكر المعاصي. كأن الإنسان لما بيتخلص من الأشياء التي تثقل جسده، الإنسان لما بيجي يدخل الخلاء وهو خارج من الخلاء بيقول ذكر اسمه غفرانك، كأنه لما تخلص من ما في داخل جسده من بقايا الطعام والشراب، فإنه يتذكر أن هناك معاصي لابد أن يتخلص منها، فيقول: يا رب اغفر لي، غفرانك يا رب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الطهور شطر الإيمان. طيب إزاي الإنسان يتطهر؟ هل الإنسان مجرد الوضوء يتطهر؟ بلا شك أن الطهور لو احنا حملناه هنا على الجانب المادي أن هو الوضوء أو الغسل، أو لفاقد الطهور والغسل التيمم. والعلماء اختلفوا هل التيمم هو إباحة للصلاة ولا هو نوع من أنواع الايه من الطهور، نوع من أنواع الطهور. لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان نص العبادة التجهز للعبادة وتطهير الأعضاء للعبادة وفعل العبادة القبلية للعبادة، يعني شرط صحة الصلاة الوضوء، وشرط دخول الجنة الصلاة. يعني الإنسان مش هيتوضأ إلا ليصلي، عشان كده كان بعض أهل العلم يتكلم في حديث بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع قرع نعله في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرجى عمل، أو سأل بلال إيه أرجى عمل، قال له إن أنا فقط ما من يوم أتوضأ فيه إلا وأصلي ركعتين، قال له أنا بتوضأ وأصلي لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من توضأ فأحسن وضوء، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الصلاة مفتاح الجنة، والوضوء مفتاح الصلاة، وكل من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة. يبقى لا يتوضأ ويحافظ دائما على الطهارة للصلاة، لأن الصلاة أعظم أعمال الدين. الإنسان يا جماعة الزكاة أنت بتأديها مرة في السنة، يعني ممكن لو واحد عاش 40 أو 50 سنة في التكليف أو 60 سنة في التكليف، يعني هيزكي 60 مرة. ورمضان صيام رمضان كذلك، لكن الصلاة مختلفة، انت كل يوم بتصلي 5 صلوات، يعني 60 صلاة دولت يبقوا 12 يوم فقط من عمرك. يعني اكتر عبادة انت هتعملها هي الصلاة، لذلك هي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. الحج مرة واحدة في العمر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إن علامة الإيمان المحافظة على الوضوء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الطهور شطر الإيمان، لذلك احنا محتاجين نهتم بمسألة الوضوء، ونستشعر واحنا بنتوضى إن ذنوبنا بتنزل، نستشعر واحنا بنغسل إيدينا ان ايدينا ديت اللي كانت بتتفرج على الحرام او بتجيب الحرام او بتضرب عملت حاجه حرام او دفعت حاجه حرام او اخذت حاجه حرام، ان احنا بنحاول نتطهر من الذنوب، ان احنا واحنا بنغسل عينينا واحنا بنغسل وشنا ان احنا عينينا بتغتسل من الذنوب. ان الطهور شطر الايمان، ان احنا نستشعر واحنا بنقول اذكار ما بعد الوضوء، ان احنا واحنا بنقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ان احنا بنستشعر ان احنا بنقول يا رب اغفر لنا الذنوب كما اننا نتطهر يا رب لاداء العبادة. ان الوضوء عبادة لها ضوابط محددة ولها هيئة محددة ولها مواقيت محددة. هنا ان على 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 وجه الفرضية، وإلا فالإنسان ممكن يعيش حياته كلها على وضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الطهور شطر الإيمان، يعني الإنسان إذا أراد أن يحقق الإيمان أو أنه هو الذي به ينجو يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يحافظ على الوضوء، فهو نصف الإيمان. أو إن إذا إنسان إذا أراد أن يحصل ثواب عظيم، فإنه عليه أن يحافظ دائما على طهارته المادية والمعنوية. أو الإنسان إذا أراد أن يحافظ على صلاته، فإنه ينبغي عليه أن يحسن وضوءه. قال الطهور شطر الإيمان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر من معاني الخير التي يهتم لها أهل الإسلام. في معاني احنا كتير ممكن نغفل عنها، الحديث ده على قلة الفاظه، على سعة معانيه، وعلى دقة توجيهاته. يعني الحديث فعلا هداية نور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذكر في الحديث ده ست أشياء، ذكر في الحديث ست أشياء، ست عبادات. ذكر الوضوء الطهور، واحنا اتكلمنا ان الطهارة ممكن تكون معنوية، اللي هي الانسان يتطهر، يتطهر بان هو يزكي نفسه، يعني يطهر نفسه اما بمجموعة اشياء، اما بالوضوء، لان الوضوء بيضع الانسان او الله سبحانه وتعالى يضع به الخطايا، واما بالذكر، ان الانسان يمحو الخطايا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أعلى الأذكار اللي بيها الإنسان يرتفع عند الله، أو بالصدقة اللي يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أو بالصلاة إن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال والصلاة نور، أو بالصبر. والصبر هنوضح الآن كيف أنه من أعلى درجات الدين، وكيف أن الإنسان يستضيء بالصبر، وأن هناك كثير من الأشياء الصعبة المظلمة التي لا تنفتح ولا يراها الإنسان إلا بالصبر. ورقم ستة والقرآن. يبقى ست عبادات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها أشياء، ذكر فيها الإيمان، وذكر فيها ملء الميزان، وذكر فيها النور والبرهان والضياء والحجة. يبقى من أراد أن يعرف حجته، ومن أراد أن يهتدي ويستضيء، ومن أراد أن يعرف كيف ينير الله له الطريق، ومن أراد أن يكون له برهان عند الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يملأ الميزان، ومن أراد أن يكمل الإيمان، فليستمع إلى هذا الحديث. لو إحنا نبدأ من وراء من آخر الحديث هنتكلم في أول حاجة في الحجة، ولو نبتدي من آخر الحديث هنبتدي في أن واحد حقق أعلى درجات الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن معنى الإيمان وهو بيقول الطهور شطر الإيمان، يعني أن الإنسان إذا تطهر فهو كده حصل نصف الإيمان، قيل نصف الصلاة، وقيل نصف الإيمان، وقيل نصف ثواب الإيمان. ثم طب النصف الثاني بقى، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا كيف تحصيل النصف الآخر من الإيمان، وقال الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ذكر الله. ذكر الله جماعة ده أعلى عمل أو من أعلى أعمال الدين، وهو عند كثير من أهل العلم هو أعلى أعمال الدين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من الذهب والفضة، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. إن الذكر الحسن الحصين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحمد لله تملأ الميزان. الميزان ميزان يوضع يوم القيامة لوزن ايه؟ ايه اللي يتوزن يوم القيامة؟ ثلاث اشياء توزن يوم القيامة. جاءت النصوص بان هناك اشياء توزن يوم القيامة، ايه هي؟ رقم واحد الاشخاص، رقم اثنين الصحائف، رقم ثلاثة الاعمال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشخاص إن قال ساق ابن مسعود يوم القيامة أثقل من جبل أحد، هذه الساق التي فعلت الطاعات. رقم اثنين الصحائف، حديث البطاقة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بطاقة وزنت 100 بطاقة أو 99 بطاقة، بطاقة واحدة وزنت 99 بطاقة، أن البطاقة اللي الصحيفة اللي مكتوب فيها الطاعة وزنت فوزنت 99 صحيفة من صحائف الأعمال الفاسدة. والتالتة اللي هيتوزن الأعمال الصالحة، إن العمل له ثقل عند الله يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى، وأما من خفت موازينه فأمه هوية، قال أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الموازين إما أن تثقل وإما أن لا تثقل، إما أن تخف. ربنا سبحانه وتعالى قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الميزان يوم القيامة، يبقى أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الإيمان وقال إن الطهور شطر الإيمان، وبعد كده تكلم عن الميزان وقال إن الميزان يمتلئ عند الله يوم القيامة بذكر الله، وأعظم الذكر الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفضل عباد الله، أفضل عباد الله الحمادون، وقال أفضل الدعاء الحمد لله. والحمد لفظ له معنى هو الثناء على الله غير الشكر، الشكر لفظ برضو معناه الثناء على الله، لكن العرب تطلق الشكر على الثناء على العطايا، يعني لما حد يديلك حاجة بتقول له شكرا، لكن بتطلق الحمد على الثناء على الإحسان والمحاسن. يعني الإنسان إذا فيه صفات جميلة بيقولوا إن فلان يحمد لأجل كذا، يعني أحمد في فلان شجاعته، أحمد في فلان قوته، ده عند العرب. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، إن الحمد لله كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تملأ الميزان، معناها إن أنت بتقول له يا رب أنا أثني عليك، أثني عليك لأنك تمتلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما يخضع لأجله الرقاب، فبتقول له الحمد لك يا رب، الحمد لك على عظمتك، الحمد لك على قوتك، الحمد لك على رحمتك، الحمد لك على قوتك، الحمد لك على جبروتك وكبريائك، الحمد لك على أنك تملك كل شيء وتحكم كل شيء وتهيمن على كل شيء، الحمد لك على حكمتك، الحمد لك على علمك، الحمد لك على قيوميتك، الحمد لك على أنك الأول والآخر والظاهر والباطن، الحمد لك على جمالك، الحمد لك على جلالك. إنك أنت بتحمد الله سبحانه وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم بتحمد الله سبحانه وتعالى على عطاياه، انك بتقول يا رب الحمد لك ان انت اعطتني، ان انت خلقتني، ان انت رزقتني، ان انت اعطتني عين، ان انت اعطتني لسان، ان انت اعطتني اذن، ان انت اعطتني عظام، ان انت اعطتني جوارح، ان انت اعطتني اعضاء اتنفس بها، الحمد لك انك اعطتني مال، الحمد لله انك اعطتني مأوى، الحمد لله انك اعطتني طعام، الحمد لله انك اعطتني ستر، الحمد لله انك انت علمتني عنك، انك اعطتني علم، علم الانسان ما لم يعلم، الحمد لله انك وفقتني ان انا اعرفك وانك هديتني، الحمد لله انك اعطيتني هداية، الحمد لله انك هديتني ان انا اقول الحمد لله وان انا اعرف ان انا أحمدك إزاي وأرضيك إزاي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الحمد بيقول إن العبد إذا أعطي عطاء فحمد الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الذي حمد الله سبحانه وتعالى أفضل مما أخذ العبد من النعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني إلا كان هذه الكلمة الحمد لله أفضل مما أخذ العبد من النعم، أفضل مما أخذ العبد، يعني إن العبد لما يأخذ حاجة من الله أو إن ربنا يعطيه نعمة الهداية إنه يقول الحمد لله، نعمة الهداية إنه يقول الحمد لله، إن ربنا يهديك إنك تقول الحمد لله أحسن من النعمة اللي أنت خدتها وحمدت ربنا عليها، لأن الحمد لله تملأ الميزان. يجي يوم القيامة العبد فرحان إن هو حمد ربنا. الحمد لله كلمة فيها العبودية لله، الحمد لله رب العالمين، كلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها في الملأ الأعلى ويقول حمدني عبدي، كلمة تهتز لها السماوات، إن واحد يقول الحمد لله، لأن فيها غاية الخضوع وغاية الإحساس بإنعام الله سبحانه وتعالى على عبدي، غاية التواضع والذل فيها، إن الإنسان اعترف بين يدي ربه بأنه هو وحده المنعم وأنه هو وحده الذي يملك، ففيها غاية الخضوع لله وغاية الإحساس بنعم الله، وهذا معنى العبودية. عشان كده إن كلمة الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله اللي هي يقول الله سبحانه وتعالى إنسان إذا قال في الفاتحة الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إن النبي عليه بيقول إن الله يرضى إذا أكل العبد أكله أن يقول الحمد لله، وإذا شرب العبد شربة أن يقول الحمد لله. النبي عليه بيقول إن الله كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب يقول قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما تكلم به آدم الحمد لله، ده كلمة العبودية، إن الإنسان يذكر ربه بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، إنه كمال الفقر وكمال الذل وكمال الإقرار بالنعمة وكمال الاستحقاق للحمد لله وحده لا شريك له. عشان كده في الحج بتقول إيه؟ بتقول لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دي كلمة العبودية. فالنبع صنب يقول من أراد أن يمتلئ ميزانه بالأعمال الصالحة التي تنجيه عند الله يوم القيامة فليكثر من الحمد لله، أفضل الذكر الحمد لله. أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هنا نوع صنب يقول الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان. طبعا الشكر على النعم، شكر أحيانا بيكون باللسان وأحيانا بيكون بالجوارح، كما قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، لكن الحمد لا يكون إلا باللسان. هنا النبي صلى الله عليه يقول والحمد لله تملأ الميزان، يبقى رقم واحد النبي صلى الله عليه ذكر الطهور، الوضوء، الغسل، التطهر. رقم اثنين ذكر الذكر، وقال إن الذكر أعلاه الحمد. عارفين الحمد مفتاح دخول الجنة، إن الناس يأتي الناس يوم القيامة كلهم في صعيد واحد ويذهبون إلى الأنبياء، يا آدم اشفع لنا عند ربك، يا نوح اشفع لنا عند ربك، يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك، كل نبي يقول نفسي، حتى يأتوا إلى عيسى يقولون يا عيسى اشفع لنا عند ربك، فيقول نفسي اذهبوا إلى محمد فإنه خليل الله أو حبيب الله، فتذهب البشرية جمعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، ثم يقول فآتي فأسجد تحت العرش فأحمد ربي بمحامد يلهمني ربي إياها، فينادى من الملأ الأعلى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فكان الحمد مفتاح دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا آتي يوم القيامة والأنبياء يحشرون تحت لوائي وأنا حامل لواء الحمد. يعني أعلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم يلقى به الله يوم القيامة هو الحمد لله، هو أنه أقر بالنعمة لله وأقر بالافتقار إلى عطاء الله، وأكثر من افتقر إلى الله وأكثر أكبر وأكثر من انكسر بين يدي الله وأكثر من أظهر الخضوع والذل لله وأكثر من أقر بعطاء الله ونعم الله وأكثر من مدح الله وأثنى على الله سبحانه وتعالى من البشرية جمعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك مدحه الله في السماء والأرض، فكما أنه حمد الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظاته، فإن الله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته وبعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل أنه ما ذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر من يدل على الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يشهد أحد أنه لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقق أعلى عبوديات لله سبحانه وتعالى وأعظمها عبودية الحمد. قال: أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. قال: والحمد لله تملأ الميزان. طبعا لو عدنا نتكلم عن الحمد هنتكلم كتير، وممكن نخلص يعني فترة طويلة. خلينا مرة نتكلم عن الحمد لوحده، ومعاني الحمد وشواهد الحمد وحمد المخلوقات لله سبحانه وتعالى، ومعنى الحمد بالعبودية، وليه ارتبطت أعظم سورة في القرآن بسورة الحمد، وليه ارتبطت اللي هي سورة الفاتحة، وليه ارتبطت أعظم آية في القرآن بمعنى الحمد اللي هي آية الكرسي، وليه أعظم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو السورة اللي بتعدل ثلث القرآن بتتكلم عن الحمد اللي هي سورة الصمد، واللي هي قوله الله أحد سورة الإخلاص، ومعنى الحمد بالإخلاص، ومعنى الحمد بالعبودية، وليه كان ضلال الأمم السابقة كان ضلالهم في معنى الحمد. الحمد لوحده محتاج جلسات، لكن خلينا النهاردة نعرف أن كلمة الحمد لله تملأ الميزان، أن إحساس العبودية وكلمة لله يعني أن هذا الحمد لا يكون إلا لله، أن الإقرار بالافتقار وإقرار بالنعم والعطايا والإقرار بأن كل خير من الله سبحانه وتعالى، والاحتياج الكامل لا يكون إلا لله، والافتقار الدائم لا يكون إلا لله، وأن الشكر على العطاء المستمر لا يكون إلا لله، معنى الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان. قال: والحمد لله وسبحان الله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. الميزان يزن أعلى من السماوات والأرض، يعني الميزان ممكن يزن أشياء أعلى من السماء والأرض. فهنا درجة أخرى من درجات الذكر نوع سام بيذكرها لنا، اللي هي إيه؟ سبحان الله وبحمده. والتسبيح عبادة أهل السماء، التسبيح هو نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، نفي العيوب عن الله سبحانه وتعالى، نفي النقص في صفات الله سبحانه وتعالى، نفي النقائص. يعني الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ده اسم نفي النقيصة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يكذب، إن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن هو سبحانه ربك رب العزة عما يصفون. إن احنا بننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص في أسمائه، وكل نقص نسب إليه، وكل نقص يظن به. إن كل ما بتشوف حاجة فيها نقيصة بتقول سبحان الله، كأنك بتنزه الله سبحانه وتعالى. إن نفي النقائص ده اسمه تسبيح. بل أحيانا نقص الأشياء في صفات الكمال، نقص بعض صفات الكمال، يعني بتقول الله عليم سبحانه، يعني عليم بلا أدنى ذرة من ذرات الجهل، قدير بلا أدنى ذرة من ذرات العجز. فبيقولوا سبحان الله والحمد لله. يقولوا هنا التسبيح نفي النقص عن الله، والحمد إثبات الكمال لله، اللي هي معنى لم يلد ولم يولد، اللي هي قل هو الله أحد. الله الصمد يقولوا ده اسمه التقديس أو الحمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده اسمه التسبيح اللي هي نفي النقائص. فهنا أن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بالنعمة، هنا ملأ الميزان. إذا عرف نعمة الله سبحانه وتعالى ومدى الاحتياج والافتقار والذل لله، الحمد لله تملأ الميزان. إذا العبد ذكر ربه وذكر أن الله سبحانه وتعالى له صفات عالية عظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى ليس في صفاته أي نقص، فأثبت لله صفات الكمال ونزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص اللي هي سبحان الله والحمد لله، قال هذا المعنى إذا انقدح في قلب العبد وتكلم به لسانه اللي هو سبحان الله وبحمده حطت خطاياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
غزاوة البحر ده غاوي اللي بيفعلها الموج عند اصطدامه ببعضه. لما بنروح الناس بتروح على البحر بتلاقي فيه لون ابيض كده موجود على سطح البحر، ده اسمه زبد البحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللي بيقول سبحان الله وبحمده، يعني اللي بيستشعر، اللي بيقول سبحان الله وبحمده ويستشعر هذا المعنى من التسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى 100 مرة، اللي بيقول وباللسانه 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، يعني ما بين السماوات والأرض من الأعمال، لو أنها كلها أعمال فإن كلمة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده تملأ هذه الفجوة. طبعا يا جماعة لما نقعد نفكر ما بين الأرض والسماء، يعني حاول تنظر كده احنا في العالم المادي السريع وفي زحمة الأبراج وناطحات السحاب، وإن الناس بقت ما عادتش بتنظر في السماء، ما عادتش بتاخد بالها بالمسافة ما بين السماء والأرض، ما عادتش بتاخد بالها من إن هي محتاجة تنظر إلى السماء. بقى كتير بيبص فين؟ بيبص على العربيات، بيبص على العمارات، بيبص على المباني، بيبص على المحلات، بيبص على مشغول في الموبايلات، مشغول في حاجات، بقينا دايما بنبص في الأرض، لكن محتاجين ننظر في السماء مرة أخرى عشان نشوف هذه المساحة العظيمة ما بين السماء والأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الإنسان إذا استشعر تنزيه الله سبحانه وتعالى وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، فإن هذا الشعور وهذا الكلام الذي يقوله الإنسان سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله، هذا يملأ ميزان العبد بأعمال صالحة. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الباقيات الصالحات بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات. دي حاجة لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على زوجته جويرية بنت الحارث وهي قاعدة بعد ما صلت الفجر، فضلت قاعدة جلسة الضحى بتسبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بتقول سبحان الله، فقال لها انت قاعدة كل ده بتسبحي؟ قالت له قال لها طب انا اقول لك على حاجة ممكن تاخدي بها ثواب اعلى من الفترة اللي انت قلتيها ديت. قالت له قل لي، علمني يا رسول الله كيف استرضي الله، كيف اثني على الله، كيف انزه الله. فقال لها قولي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. قال لها ان هذه الكلمات اربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال لها ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ حديث أبي ذر بيقول النبي عليه الصلاة قال له ألا أخبرك بأحب الكلمات إلى الله؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، يعني أحب كلام يقوله العبد يتقرب به إلى الله في غير العبادات التي يحب الله أن تكون عبادة آنية لها وقت معين أو زمن محدد. لأن كما لا يخفى عليكم إن أحيانا في عبادة مثلا زي الصلاة، مش هي واحد يترك الصلاة ويقول لي هقول سبحان الله وبحمده وسبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، لا، هذه العبادة ربنا أراد أنك تقولها الآن، الله يحب هذه العبادة الآن اللي هي الصلاة. لكن في المطلق، في الوقت المطلق، الإنسان إذا يذكر ربه سبحانه وتعالى ويحب أن يتكلم بكلمات يحبها الله سبحانه وتعالى، قال له أقول لك على أحب كلام إلى الله؟ قال أخبرني يا رسول الله بأحب الكلام، فقال سبحان الله وبحمده. وعن أبي هريرة قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي يوم القيامة أحد أفضل مما جاء به، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائم التسبيح ودائم الحمد، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من التسبيح وأن نكثر من الحمد. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يعني الإنسان إذا أراد أن هو يملأ ميزانه بعمل أكبر من ما بين السماء والأرض أو مثل السماء والأرض فليكثر من سبحان الله والحمد لله. وعايزين يا جماعة نقف مع التسبيح، نقف مع يعني إيه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس، يعني إيه إن الملائكة والسماوات والأرض إن حملت العرش والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني إيه أن الكل يسبح بحمد الله، يعني إيه الكل يثني على الله وينزه الله سبحانه وتعالى، إنك أنت تسبح الله سبحانه وتعالى عن كل نقص تظنه فيه، وتسبح الله عن كل نقص يظنه فيه البشر، وتسبح الله سبحانه وتعالى عن كل نقص في الله سبحانه وتعالى أو في صفات الله، وتسبح الله سبحانه وتعالى عن العبادة التي تعبد بها الله سبحانه وتعالى أنها تليق بالله، اللي هو لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبح الله سبحانه وتعالى أن تكون عبادتك توفي نعم الله عليك، أن لما نقول الحمد لله فيها معنى التنزيه ومعنى التقديس، معنى نفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال مع زيادة الاعتراف بالنعم والإقرار بالافتقار والاحتياج. وإن التسبيح لله سبحانه وتعالى هو نفي النقص وإثبات الكمال، فنقول هنا أن الحمد لله أعلى من التسبيح من هذا الوجه، أن الحمد لله تملأ الميزان، لكن الميزان ده ممكن يمتلئ بعدد السماوات والأرض عدد لا يحصيه إلا الله. فإذا أردنا أن نملأ ما بين السماء والأرض فلنكثر من سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده، وإذا أردنا أن نملأ الميزان فلنكثر من الحمد لله. قال والصلاة نور. الصلاة نور، نور العبد في حياته، ونور في القبر بعد الممات، ونور على الصراط، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إن الصلاة نور، نور الإنسان محتاج النور عشان يشوف. الإنسان من غير صلاة حياته ضلمة، مش شايف، أعمى. إن الإنسان ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة في القرآن، مثل الأعمى والبصير، رجعوا في أمثال القرآن مثل الأعمى والبصير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاة نور، الصلاة كلها نور، من أول القيام نور، والركوع نور، والسجود لله نور، والتحيات لله نور، والدعاء نور، والثناء نور. إن الصلاة نور، الصلاة كلها نور، نور صافي. إن الإنسان بدون نور هيعيش في ظلام، حياته ظلمة، قلبه مظلم وعقله مظلم وعينه مظلمة وفكره مظلم، مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. مش هيعرف يمشي في حياته، حياته تبقى ظلمة. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، لما كان حاجة يتشكك فيها يهتم لها، شيء يشغله، كان يعمل ايه؟ يبحث عن النور، يسجد. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، كأنه نور يضيء به الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. وعن انس قال الصلاة نور المؤمن، والعبد يوم القيامة يحافظ على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذي يحافظ على الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بشر المشائين، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. انت عارفين المنافقين هيبقى عندهم نور يوم القيامة، لكنه نور ايه؟ مش تام، نور منقطع، اللي هو ضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ليه؟ هو كان عنده نور لكنه نور انقطع على الصراط، لأنه كان بيلعب بالدين، اللي هو كانوا إذا أتوا إلى الصلاة قاموا إلى قانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فكانوا بيصلوا وما بيصلوش، بيصلوا بأجسادهم ولكن أرواحهم لا تعترف في هذه الصلاة، فنفعتهم الصلاة حتى وصل بهم إلى الصراط لكنها انقطعت لأنهم لم يؤدوها حق الأداء فانقطع النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصلاة نور، من حافظ على الصلاة كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ولم يحافظ، من لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. أنا عايز أقول لكم أن ثلاث معاني مختلفة، النجاة نجاة من العذاب، والبرهان دليل صدق. البرهان ده يا جماعة هو الضوء اللي بيطلع من الشمس، أول ما الضوء بيطلع أول طبقة من طبقات الضوء بيسموها برهان. عشان كده لما واحد بيجي حجة قاطعة يقول لك ده أتى ببرهان، يعني حاجة واضحة وضوح الشمس، يعني ضوء واضح، فأول ضوء طالع من الشمس بيسموه برهان. العرب تسمي البرهان على النور الذي يخرج من الشمس ابتداء، أول طبقة من طبقات النور بتسمى برهان. فهنا برهان صدق. عشان كده لما يجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان، ابن دقيق العيد كان له معنى جميل قوي، بيقول معنى الصدقة برهان، الصدقة يعني ان واحد تصدق بنفقة، انه ضحى بماله لله تقربا الى الله، يقول الصدقة سميت برهان لانها دليل صدق العبد، ان العبد مصدق، مصدق ان الثواب من الله سبحانه وتعالى يكون بالتقرب، مصدق ان هو لما يطلع من ماله لله ربنا هينجيه، صدقة السر تطفئ غضب الرب. فكانت بيقول ابن دقيق العيد معناه انه يفزع اليها كما يفزع للبراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته براهين في جواب السؤال، فيقول تصدقت بالمال. وقال غيره معناه أن الصدقة حجة، أي دليل صدق على إيمان فاعلها، لأن المنافق يمتنع عن الصدقة لكونه لا يعتقد أن الصدقة تقرب من الله سبحانه وتعالى. فمن تصدق استدل بصدقته، أو استدل بصدقته على قوة إيمانه، استدل بصدقته على قوة إيمانه، أي جعل الصدقة حجة له عند الله يوم القيامة، يقول له يا رب أنا كنت مؤمن، والله يا رب أنا من إيماني أن أنا تصدقت بوقتي وتصدقت بمجهودي وتصدقت بعلمي وتصدقت بحياتي وتصدقت بمالي لك يا رب، تقربا لك يا رب. الصلاة نور والصدقة برهان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في كل وقت، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن الصلاة نور وبرهان وحجة، حجة تحاج عن صاحبها، لما يحصل فيه جدال يقولوا محتاجين حجة دامغة، حاجة تحاج عن صاحبها، ولما يكون فيه ظلام محتاجين نور عشان نمشي. الإنسان عشان يرى محتاج أن يكون عنده عين، ومحتاج أن يكون الطريق منير. لو الطريق مظلم أو الإنسان أعمى، لو أن الأداة اللي بيشوف فيها ظلمة أو الطريق مظلم، لو الأداة فقد الأداة، عجز عن النظر، عجز عن البصر لأنه أعمى، أو أن هو العبد يرى بعينه لكنه طريقه مظلم، فإن هذا العبد لا يرى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أراد أن تنفتح في قلبه بصيرة، عين يرى بها الحقائق على حقيقتها، فليكثر من الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. كأنه بيقول إن الإنسان لا يعرف حقائق الخير من الشر إلا بالصلاة، فإذا صلى العبد وسجد لله رأى الأشياء على حقيقتها، رأى الخير والشر على حقيقته، رأى أن هذا الذي يحدث له من أقدار الله، فرضي بالله وصبر لله. قال والصلاة نور. طبعا يعني الحديث فيه معاني كثيرة جدا، الواحد مضطر أن هو ينتقل لأن الوقت يمضي سريعا، ينتقل من المعنى إلى المعنى الآخر، وإلا فأيضا راجعوا الصلاة. ويراجعوا ثواب الصلاة. اعتقد على الساوند كلاود في كذا درس كانوا نازلين قريبا عن الصلاة، في درس اعتقد اسمه معاني الصلاة كنت منزله قريبا، وفي درس اسمه أهمية الصلاة، محتاجين نقف مع الصلاة. قال: والصلاة نور والصدقة برهان. إن الصدقة الإنفاق، وأنا أقول لكم يا جماعة إن الإنفاق من الأعمال الدينية التي لا يتخيل إن أحد مؤمن لا يفعلها، يعني مش متخيل إنك أنت تبقى مؤمن وما بتنفقش. الإنفاق جاء من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنفاق كان العمل الوحيد، أو مش الوحيد، كان العمل من الأعمال القليلة المشتركة بين جميع الصالحين، يعني جميع الصالحين كانوا بينفقوا. العمل الخطير اللي موجود في جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق، العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضاعف أجره 700 ضعف الإنفاق. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وكان في، وإحنا كنا في رمضان بنتكلم عن أمثال القرآن، كان في مثل عن الإنفاق، رجعوا هذا المثل، فيه فضل النفقة. إن أعظم الأمثال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. إن الحسنة بسبعمائة ضعف على إيه؟ إيه العمل اللي مفرده بسبعمائة ضعف، مش 700 درجة، 700 ضعف، يعني مش متوالية حسابية إنما متوالية هندسية، 700 ضعف مش 700 درجة. قال: الإنفاق في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ده أعلى من كده، والإنفاق معناه أوسع من مجرد المال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والصدقة برهان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يصبح على كل سلامة من العبد صدقة. أنت عليك عندك 360 مفصل، يبقى عندك مفروض واجب عليك كل يوم 360 صدقة. فقال: فكل تسبيحة صدقة، كل ما تقول سبحان الله تاخد صدقة، كل تكبيرة صدقة، إماطة الأذى صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، بر والدين صدقة، إنك تتصدق بمالك صدقة. قال: ويجزي عن ذلك كله 2 ركعتي الضحى. ركعتين الضحى، الركعتين دول ب360 صدقة. إن الصدقة برهان، دليل صدق العبد. إن الصدقة علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق. إن المنافقين ما ينفقش، يعمل إنه بينفق، عشان كده اسمه منافق، بيمثل إنه بينفق لكنه ما بينفقش حقيقة. إذا تعارض إنفاقه مع مصلحته بيقدم مصلحته، لكن المؤمن بيقدم النفقة، بينفق. وشوفوا كده عثمان بن عفان ونفقته، وشوفوا عبد الوهاب بن عوف ونفقته، وشوفوا ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى اختار هؤلاء وجعلهم من المبشرين بالجنة. شوفوا ابو بكر الصديق وثناء الله سبحانه وتعالى عليه بنفقته، ويقول: وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. شوفوا ربنا وعد ازاي ان لمن انفق ربنا ييسره. قال: اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ربنا ييسر له الهداية فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرة. شيخ الإسلام بن تيمية بيقول أنه ما توعد الله سبحانه وتعالى أحد بالاستبدال إلا أصحاب الجبن والبخل، وما تقوم الأمم إلا بالكرم والشجاعة، إلا بالنفقة والشجاعة. الأيتين الوحيدين اللي ربنا قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، الأيتين جم في ترك النفقة وترك الجهاد، ترك الكرم وترك الشجاعة. في بعض الناس تخلت عن النفقة لله لأجل الدنيا. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن في ناس تخلت عن النفقة لأجل الدنيا، وفي ناس تخلت عن النفقة لأجل عدم الاعتقاد، وربنا عتب على الاثنين. يعني في واحد قال أنا مش مؤمن، وفي واحد قال أنا مؤمن بس صراحة في حاجة أهم من حاجة، والنفقة المقصود بها النفقة لأجل الدين، النفقة لأجل إقامة الدين، النفقة لأجل امتثال أمر الله سبحانه وتعالى في الانفاق على اليتامى والفقراء والمساكين، والانفاق على الأم والانفاق على الأولاد، الانفاق إنك تنفق، ما تبقاش صحيح، ما تبقاش بتكنس الذهب والفضة. قال والصدقة برهان، قال والصبر ضياء. طبعا الصبر ضياء، أنا يعني إيه آسف إن أنا مش عارف أتكلم عن الصبر كتير، لكن الصبر يعني الصبر علامة النجاح في الدنيا والآخرة. الصبر هنا الصبر المشروع، الصبر المقصود به الصبر على الطاعة. قال اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قال ولربك فاصبر، قال يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأمر الجميع بالصبر. قال الذين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتكلم على أهل الإيمان قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إن الصبر إن الإنسان يصبر ويتصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وأفضل الصبر عن المعصية صبر يوسف عليه السلام، صبر عن الفاحشة، والصبر على الأقدار. والأقدار أحيانا بيكون بلاء من الله سبحانه وتعالى زي المرض، وأحيانا بيكون بلاء من في صورة معاملة سيئة من الناس. إزاي الإنسان يدفع المعاملة السيئة بالحسنة؟ قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلى الذين صبروا وما يلقاها إلى ذو حظ عظيم. إن إزاي الإنسان لما بيجي له مرض يقول أصبر، لكن لما واحد من الناس يأذيه ويبقى ده بلاء يقول لك أصبر ليه وأنا إيه اللي يخليني أصبر. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، دي من عزائم الطاعات. وربنا سبحانه وتعالى تكلم في الصبر عن الصبر عن إخراج الغضب، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية معاني جميلة في رسالة الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبتكلم عن إنه لابد أن يتحلى أهل الإيمان بالصبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر ضياء. الضياء إيه الفرق بين الضياء والنور يا جماعة؟ احنا اتكلمنا على البرهان، قلنا البرهان هو النور، أول نور، أول طبقة من طبقات النور. طيب يعني ايه الصبر ضياء؟ الضياء هو نور لكنه فيه حرارة. النور نور ما فيش فيه حرارة، حاجة منورة. البرهان احنا قلنا الشعاع الذي يلي وجه الشمس، اول درجة من درجات الضوء بيتسمى برهان. الضياء ده نوع تاني من انواع النور لكنه ملاصق للحرارة. بيقولوا لأن الإنسان عشان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى محتاج إن هو يمشي في طريق، والطريق ده أحيانا بيبقى فيه ألم، أحيانا بيبقى فيه غم، أحيانا بيبقى فيه كرب، كما قال الله سبحانه وتعالى ونجيناه من الغم ونجيناه من الكرب، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين. فالإنسان عشان يشوف كويس محتاج يصبر. ان في ناس متخيلة ان انا مجرد ما اصلي واقرأ القرآن ابقى شايف كل حاجة، لا، احيانا انت محتاج تصبر في حاجات ما بتبانش الا بالزمن. بالصبر على الطاعات والصبر على المصائب والبلايا والمقدورات والصبر عن المحرمات. ان الصبر ضياء. يبقى كما أن الصلاة نور، الصبر على الصلاة ده مجهود. يعني في فرق إن أنا صليت مرة ففي حاجة نورت معايا، لكن عشان يبقى معايا نور مستمر محتاج ان انا اعالج نفسي. اعالج نفسي بايه؟ اعالج نفسي بالصبر على الصلاة، اعالج نفسي بالصبر على الذكر، اعالج نفسي بالصبر على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اعالج نفسي بالصدقة. يبقى محتاج اصبر نفسي واكسر نفسي لله واصبر على ذلك. الصبر يعني حبس النفس، حبس النفس عن التسخط. يعني انت لو قلت كلام، في واحدة يا جماعة ما بتعرفش تصبر وقت الفرح، يعني وقت ما بتفرح تلاقي نفسها بتصوت وبتقعد بتقول اصوات، بتعمل اصوات غريبة وبتقعد تقول اي كلام. وفي ناس ما بتعرفش تصبر وقت الحزن، وفي ناس ما بتعرفش تصبر وقت الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول صوتان ملعونان فاجران، صوت عند مصيبة ورنة شيطان عند فرح. يعني في واحدة وقت ما بتفرح بتقعد وتقول اي كلام، وفي واحدة وقت ما بتعرفش تصبر. الصبر حبس النفس، حبس اللسان، احبس لسانك انه يتكلم. اسكت، اتعلم تسكت، اصبر. لما الست كانت بتعيط وبتصوت وبتقول كلام غريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فالناس قالوها ألا تعلمين من هذا، أنت مش عارفة ده مين؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فراحت الست تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له أنا أسفة ما كنتش أعرف أن أنت رسول الله. فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال لها أنك المفروض تمسكي نفسك في اللحظة الأولى، هي اللقطة الأولى هي الدية اللي فيها الصبر، إنك لما يجي لك الخبر اللي يفرح أو يحزن أو يغضب، هو ده الصبر. إن الصبر دايما فيه، عشان كده يركز مع اللقطة الأولى، يركز على الصبر. قال والصبر ضياء، إن الإنسان يتصبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ست عبادات، اتكلم على الطهور، اتكلم على الذكر، اتكلم على الصلاة، اتكلم على الصلاة في مواعيدها، اتكلم على الصدقة، وطبعا افضل الصلاة الفرائض، وافضل الصدقة الزكاة، وبعد كده اتكلم على الصبر، وان الصبر ده ينير لك الطريق. ان في كتير من مدلهمات الحياة تحتاج الى صبر، في كتير من القضايا علاجها الصبر، فقط الصبر. في كتير من المشاكل علاجها مش انك تحلها دلوقتي، علاجها انك تصبر. اصبر واستمر، اصبر واستمر على الطاعة، اصبر واستمر على ترك المعصية. في كتير من المعاصي، كتير من البلاءات حلها فقط الصبر. لو صبرت هتأخذ الأجر، لو صبرت هتعرف تكمل، لو صبرت ربنا هيعينك. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر نور، الصبر ضياء، وإن كان فيه حرارة وفيه ألم وفيه بعض الغم والنكد وبعض الكرب والألم، لكنه في الآخر ضياء. ضياء ده حاجة تخيلوا كده، واحد شايف كل حاجة صح. تخيلوا واحد لما رايح يأكل شايف الملح سكر والسكر ملح، ده مش شايف، فمش هيعرف يأكل حلو، فيفضل كل ما يدخل مطبخ يحس ان فيه مشكلة. تخيلوا واحد رايح يأكل يجيب فلوس ومش عارف الحال من الحرام، فمش قادر يصبر، فبالتالي هيبقى حياته ملخبطة. تخيلوا واحد راح يتجوز ومش عارف يختار صح، او واحدة راح تتجوز مش عارفة تختار صح، لانها لم تصبر على طاعة الله، لم تصبر على الصلاة والصدقة، لم تصبر على الذكر والطهور. الصبر ضياء، حاجة بتنور الطريق وبتخليك تشوف الدنيا كويس، وتخليك تعرف الخير فين والشر فين، والحق فين والباطل فين، وامتى تتوقف وامتى تستمر، ومين اللي تقيم معاه علاقة ومين اللي ما تقيمش معاه علاقة، ومين اللي تستمر معاه ومين اللي تقطع علاقتك بيه. واحد بس، مدخل واحد من مداخل قلبك بس لو تغير، حياتك كلها ممكن تتغير. صاحب سوء واحد بس ممكن يغير حياتك، وصاحب خير واحد بس ممكن يغير حياتك. الشيطان ممكن يجي لك يمنعك عن صاحب الخير بموقف حصل بينك وبينه، لكنه ممكن يضيعك لو انت تركت صاحب الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصبر ضياء، ثم يقول والقرآن حجة لك أو عليك. إن لو أنت عايز تعرف الخير كله والهدى كله والبركة كله، لو عايز صلحت الآلة اللي هي نفسك، صلحت نفسك بالطهارة وصلحت نفسك بالذكر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، صلحت نفسك بالصلاة، صلحت نفسك بالإنفاق، تخلصت من البخل والكسل والجبن، تخلصت من الشح اللي هو ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إنك تخلصت من الشح بالإنفاق، الصدقة برهان، تصدقت وكان ذلك لك برهان عند الله سبحانه وتعالى، إنك خلصت نفسك من العجلة وإنك أنت دايما مستعجل وهلوع وجزوع ومنوع، إنك تخلصت من كل هذا، أصلحت الآلة. طب الآلة دي عشان تمشي بقى معانا عربية حلوة، لكن العربية هتمشي إزاي ومفيش طريق؟ العربية هتمشي ازاي والطريق مضلم؟ العربية هتمشي ازاي والدنيا سحاب واحنا مش شايفين حاجة؟ محتاج نور. قال القرآن، عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يكون أقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. تقف مع كلمة يستنون ويهتدون، في فرق بين السنة والهدي. ايه يهتدون بغير هدي؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهتدي به القرآن. يستنون دي طريقة النبي عليه السلام، في واحد ما بيمشيش ورا النبي عليه السلام، طيب يا ترى هيمشي ورا حاجة تنور له الطريق؟ طب النبي كان بيمشي ورا ايه عشان ينور الطريق؟ كان بيمشي ورا القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. طب هو كمان راح يجيب حاجة يهتدي بها غير القرآن، فده حياته بقت في ضنك، بقت كتير عن الطريق الصحيح. قال والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى لو انت هتيجي يوم القيامة، النوع السلام كأنه بيقول لنا أن الميزان هو القرآن، يعني أنت إما تتبع القرآن وإما أن القرآن ستحاسب على كل كلمة فيه. قال تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. حجة لأهل الإيمان وخسارة للظالمين، حجة لهم أو عليهم، حجة للبشر او على البشر. يعني الانسان هيتحاسب يوم القيامه على القران، يعني مش معنى انك ما بتفكرش في القران انك مش هتحاسب عليه، مش معنى ما بتفكرش في معنى الايه انك مش هتحاسب عليها، مش معنى انك ما بتفكرش في ما يرضي الله انك مش هتحاسب على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. القران شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه او خلف ظهره قاده الى النار. ان ربنا سبحانه وتعالى عتب على بني إسرائيل أنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وما اللي اتبعوا إيه؟ نبذوا الكتاب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ومش وراء السحرة والكهنة والشياطين والمشعوذين والمفكرين والأدباء والنصحاء واللي فاكرين نفسهم فاهمين كل حاجة، تركوا القرآن واتبعوا آراء الناس، تركوا القرآن واتبعوا أهواءهم، تركوا القرآن واتبعوا أهواء الشياطين والجن، فتلاعب بهم الشياطين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فأصبحوا من ضنك إلى ضنك، ومن ظلام إلى ظلام، ومن بلاء إلى بلاء، ومن مصيبة إلى مصيبة، أصبحوا يخرجون من سخط الله إلى سخط الله، ومن مقت الله إلى مقت الله أكبر من المقت الذي مضى، لأنهم تركوا القرآن. قال والقرآن حجة لك أو عليك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا معيار الحساب، معيارية الوحي، الاكتفاء بالوحي، أننا لا نحتاج مع الوحي إلى شيء آخر. أنت لا تحتاج مع كلام الله ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول عالم ولا مفكر ولا أديب ولا أي حد. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فعتب الله على من لم يكتفي بالقرآن. تخيل بقى ده اللي ما بيكتفي، يعني ده اللي جاب القرآن وحط جنب القرآن حاجة. تخيل بقى ده احنا مش جبنا القرآن وحطينا جنب القرآن حاجة، ده احنا شلنا القرآن وحطينا مكانه حاجة. ده مش واحد الاكتفاء ده، يعني الاكتفاء به في الهداية وحده، لا ده احنا شلنا القرآن، يعني مش احنا ادعينا ان هو في بعض الحاجات محتاجين نكملها من حتة تانية، لا لا، ده في ناس تركت القرآن تماما وراح تلعب يوجا، وراح يشوف الدكتور النفساني هيقول له ايه عشان يتخلص او يخلص روحه من الارواح الشريرة. ده في ناس ضاعت بعدت تماما. قال والقرآن حجة لك أو عليك. في يا جماعة أمراض عضوية بتؤثر في كيمياء المخ, وده محل الدكتور النفساني اللي هما بيسموه دكتور نفسية, لكن اللي تعبان واللي مغموم واللي مكروب واللي عنده مشكلة مع نفسه واللي عنده مشكلة مع معاملاتي مع الناس, ده محتاج يشوف النبي أصلا كان بيتعامل إزاي, ده محتاج يغير سلوكه, ده محتاج يغير تصوراته, ده محتاج يغير أخلاقه, ده محتاج يعرف يتعامل مع الناس إزاي, محتاج يتعامل مع زوجته إزاي وابنه إزاي, يعرف يتعلم هو إيه الطريقة الطبيعية الشرعية اللي ربنا أمرنا بيها نتعامل بها مع الناس أو مع أنفسنا. وبين اللي عنده مشكلة عضوية واللي عنده مشكلة أخلاقية واللي عنده مشكلة سلوكية واللي عنده مشكلة إيمانية, بقى الناس إيه يقول لك ده اسمه معالج نفساني وده معالج شراني وده معالج مش عارف إيه, والناس بتضيع. قال الله سبحانه, قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. إن احنا جماعة محتاجين نقف مع القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن, تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني, فيقول له ما أعرفك, فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. إن كل تاجر يأتي يوم القيامة من وراء تجارته, وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله ويلبس تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذه الحلة, فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال لقارئ القرآن أو لصاحب القرآن اقرأ واصعد في درجات الجنة وفي غرفها, فهو في صعود ما دام يقرأ أو يتلو, يعني ما دام يقرأ القرآن أو يتتبع القرآن. يتلو الذين يتلونه حق تلاوته, أثر عن مجاهد وغيره وقتادة وغيره, يتلونه يتتبعون القرآن, يعني بيشوف الآية بتقول إيه ويروح ينفذها. لذلك كان الإمام أحمد إذا تلا آية حرص على أن ينفذ هذه الآية, وإذا تعلم حديث أو علم حديث كان حريص على أن يعلم الناس هذا الحديث. قال والقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغلو. طبعا يعني برضو معنى الاكتفاء بالقرآن والاستغناء بالوحي والاستعلاء بالوحي معنى يعني محتاج وقفات كثيرة. حديث صراحة يعني صعب ان واحد ينتقل فعلا فيه الا للوقت فقط, لكن رجعوا على الساوند كلاود هتلاقوا فيه كتاب فيه درس اسمه الاستغناء بالوحي, وفي درس تاني اسمه الاستعلاء بالوحي. ان احنا محتاجين نكتفي بالقرآن. القرآن حجة لك او عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اخر حاجة في الحديث كل الناس يغدو, هي حقيقة من الحقائق إنما أصلاً بيوضحها لينا, إن أنت أوعى تدعي العجز أو الضعف. كل الناس بيطلع الصبح الغدو اللي هو السير في أول النهار. كل الناس يغدو يعني كل الناس بيطلع الصبح يسترزق. كل الناس عايش حياتها ليلك ونهارك يومك 24 ساعة. يوم أكبر المؤمنين وأتقى الأتقياء 24 ساعة, ويوم أفجر الناس وأظلم الظالمين برضه 24 ساعة. انت بتختار بتعمل ايه في حياتك. كل الناس ياخدوا, كل الناس بتعيش وبتاكل وبتشرب وبتقيم علاقات وبتقطع علاقات وبتتعرف على ناس وبتترك ناس. هكذا الدنيا وهكذا الناس. اوعى تتخيل ان اهل الايمان هيعيشوا اشياء لن يعيشها اهل المعاصي. لا لا لا, كل الناس ياخدوا, كل الناس بتتعامل في الدنيا, وكل الناس بتقيم علاقات وبتقطع علاقات, وكل الناس بتنام وبتصحى, وكل الناس بتاكل وبتشرب وبتدخل خلاء. كل الناس ياخدوا, كل الناس بياخدوا على رزق وبياخدوا على أمن, وكل الناس عايشة حياة هذه هي الحياة محل البلاء. كل الناس ياخدوا ف... فبائع نفسه، ان الانسان يبيع نفسه. انك تشتري، يا ترى هتبيع نفسك لمين؟ هتبيع نفسك لهواك؟ هتبيع نفسك لهواها؟ هتبيع نفسك لهوى الناس؟ هتبيع نفسك لما يطلبه الناس؟ هتبيع نفسك للشياطين؟ هتبيع نفسك لمين؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ولا هتبيع نفسك لله سبحانه وتعالى؟ هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم؟ هل يا ترى الانسان هيبيع نفسه لمين؟ هيبيع نفسه لهواها؟ هيبيع نفسه باكله؟ هيبيع نفسه بشرب؟ هيبيع نفسه بمنصب؟ هيبيع نفسه لاجل ان الناس تقول عليك؟ ولا هيبيع نفسه لله سبحانه وتعالى؟ اختار، عايز تبيع بيع، كل الناس بيبيع وكل الناس بتتحرك عشان تبيع، لكن يا ترى هتبيع نفسك لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيشبه علاقات الدنيا والاوقات اللي الناس بتبذلها ببيع وشراء. بيقول لك مين يشتري اكتر، مين يدفع اكتر؟ يا ترى هيدفع اكتر؟ انت بتشتغل، الناس بتطلع بره تشتغل، يقول لك انا مسافر بره، مسافر بره 20 سنة من عمره عشان يجيب شهادة، مسافر بره 20 سنة من عمره عشان يجيب شقة على النيل او على البحر او شاليه او قصر او يركب عربية انضف من عربية، بيضحي بعمره كله عشان يجيب قصر في الدنيا. طب يا ترى مين يدفع اكتر؟ هل هيدفع ويعطيك القصر في الدنيا، ولا عمرك ده تستاهل انك تضيعه عشان قصر في الدنيا، ولا تاخد بيه قصر عند الله يوم القيامة؟ عمرك ده تضيعه عشان ترضي الناس في الدنيا، ولا ترضي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ان ربنا سبحانه وتعالى يشتري منك لحظة، ويشتري منك لفظة، ويشتري منك دمعة، ويشتري منك غبار مغبرة قدم عبد في سبيل الله خير له من الدنيا وما فيها، عين لا تمسها النار، عين باتت نظرة عينك تحرس في سبيل الله بتحرس المؤمنين، أو عين بكت من خشية الله، إن واحد بكى لأنه استشعر مقام الله سبحانه وتعالى وخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى فبكى، هذا يشتري الله سبحانه وتعالى دمعته. تخيلوا مين يدفع أكتر؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إن في واحد بيبيع لله سبحانه وتعالى، وفي واحد بيبيع نفسه للشيطان، وفي واحد بيبيع نفسه لهواها، وفي واحد بيبيع نفسه للناس، مين يدفع أكتر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه. يا ترى لو بعت نفسك هتعتق نفسك من النار، ولا هتدخل نفسك النار؟ شوف انت بتشتري نفسك او بتبيع نفسك لمين. اللي بيدفع الثمن، الثمن اللي هتاخده ده، يا ترى ثمن ينجيك من النار، ولا ثمن يوبقك في النار؟ عارفين الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، اي التي توبق صاحبها في النار، معتقها او موبقها، يعني يا اما ان هو نفسه تبقى توبق في النار بسبب اعماله، واما ان هو يفتدي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. كان الناس بتفتدي انفسها من الله سبحانه وتعالى، واحد يطلع ماله كله لله سبحانه وتعالى ويقول عسى الله ان يعتقني من النار، كان واحد يحرر العبيد ويقول عسى الله ان يعتقني من النار، كان واحد يجاهد في سبيل الله ويخرج للجهاد وعارف انه ممكن ما يرجعش ويقول عسى الله ان يعتقني من النار، كان واحد يصوم ايام طويله ويقول عسى الله ان يعتقني من النار، كان واحد بيقرا القران ليل نهار ويقول عسى الله ان يعتقني من النار، كان واحد بيقول كلمه حق اختم بها عبيده بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في غزوة بدر خرج، لما قالوا أخرجوا لنا ثلاثة نقاتلهم، لما قريش أخرجت عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يريدون قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال أخرجوا لنا ثلاثة أكفاء نقاتلهم، فخرج علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. عبيدة بن الحارث ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل في القتال قتل أو طعن ضربة كانت فيها حياته، وهو في آخر لحظة من لحظات حياته نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أهذه ميتة يرضى الله عنها؟ بيقول له يا ترى هو أنا كده ربنا أعتقني من النار؟ وهو بيموت في آخر لحظة من لحظات حياته. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها، علينا أن نجتهد أن نعتق أنفسنا من النار. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل
الصفا وقال يا بني عبد المطلب، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، أعتقوا أنفسكم من النار. قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، أعتقي نفسك من النار. إن كل إنسان عليه أن يزكي نفسه، وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محدش هينفعك، إلا هينفعك إنك أنت تعتق نفسك من النار بأعمال صالحة. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم على جوامع أعمال الخير وعلى أفضل أعمال الخير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 عبادات: الطهور شطو الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.